السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة شمال المحيط الهندي وتحقيق الأهداف المنشودة. الفصائل الفلسطينية تدعو السلطة لوقف المشاركة في اجتماع شرم الشيخ، والاحتلال يتوعد بالمزيد من الاغتيالات. الحكومة الفرنسية تواجه دعوات حجب الثقة بعد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد بالقوة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اختتمت صباح اليوم مناورات حزام الأمن البحري 2023 باستعراض عسكري لوحدات القوة البحرية الإيرانية والروسية والصينية في شمال المحيط الهندي. وشهدت المناورات سلسلة من التمارين والتكتيكات لمواجهة القرصنة البحرية ورفع جهوزية القوات البحرية المشاركة وتعزيز مستوى التنسيق بينها. قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أكد أن المحور الرئيسي للمناورات هو إرساء الأمن في البحار، مؤكدا الأهمية التي توليها إيران لأمن الملاحة البحرية في العالم. عشية اجتماع شرم الشيخ المقرر عقده غدا، توعد الاحتلال بتكثيف الاغتيالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قبل حلول رمضان. ونقلت قناة كان العبرية عن مسؤولين عسكريين صهاينة قولهم إن لديهم قائمة من المطلوبين الفلسطينيين الذين يتوجب أن يكونوا قبل شهر رمضان إما أمواتا أو خلف القضبان. في غضون ذلك طلبت عدد من الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك رئيس السلطة محمود عباس بوقف المشاركة في اجتماع شرم الشيخ الأمني، كما دعا البيان مصر والأردن إلى إلغاء الاجتماع وعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. عقد الكيان الصهيوني والبحرين اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الطاقة الشمسية في إطار اتفاقيات التطبيع الاقتصادي بين الجانبين. أكدت ذلك صحيفة جيروزاليم بوست، وقالت إن شركة ألفا سولار للطاقة الشمسية في البحرين وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بليد رينجر الصهيونية. بدوره رحب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا سولار بالشراكة مع الكيان الصهيوني، وقال إنها تمثل خطوة أخرى في رحلتنا نحو استقلال الطاقة المتجددة على حد وصفه. وفي ذات السياق، اعترف سفير الكيان الصهيوني لدى المنامة إيتان إيه بالرفض الشعبي الواسع في البحرين لاتفاقيات التطبيع، وقال إن علاقات التطبيع بين الجانبين ستستغرق وقتا. قدم نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مقترحين لحجب الثقة عن حكومتها بسبب تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت في الجمعية. يأتي هذا في ظل توسل الاحتجاجات على القانون، حيث شهدت العاصمة الفرنسية باريس مواجهات جديدة بين الشرطة وآلاف المتظاهرين، وذلك وسط دعوات متصاعدة لمواصلة الإضرابات. وحول تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في فرنسا ومطالبة برلمانية بحجب الثقة عن الحكومة بسبب تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد بالقوة، نستمع إلى التقرير التالي.
الأزمة السياسية والاقتصادية في فرنسا تتصاعد بشكل كبير، حيث تواجه الحكومة مطالب برلمانية بحجب الثقة عنها بسبب تفاقم الأزمة بشأن قانون التقاعد المثير للجدل. نواب فرنسيون قدموا اقتراحات لحجب الثقة على الحكومة غداة تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية، أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي وإلى اضطرابات في مناطق عدة في البلاد. الاقتراحات التي قدمها النواب والتي ستتم مناقشتها خلال الأيام القليلة القادمة بمثابة رد على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استند إلى مادة دستورية تسمح له بتبني نص من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتجاجات الواسعة في أغلب المدن الفرنسية وما يشوبها من اشتباكات واضطرابات كبيرة في جميع القطاعات المدنية في فرنسا. وسائل إعلام فرنسية قالت إن الاشتباكات بين المحتجين والشرطة كانت عنيفة، وقد أغلقت المدارس والجامعات جزئيا من جانب الشباب المتظاهرين، كما قالت إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واعتقلت العشرات منهم في باريس وحدها. وفي إطار مواصلة التصعيد، أعلنت تنسيقية النقابات مواصلة التعبئة ضد التعديل القانوني خلال نهاية الأسبوع الجاري، ودعت إلى إضراب عام وتنظيم مظاهرات الخميس المقبل. كما دعت النقابات موظفي السكك الحديد إلى مضاعفة الإجراءات والمبادرات الموحدة اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في جميع المناطق. كما تم التخطيط لتحركات احتجاجية مختلفة أمام مراكز المحافظات ومكاتب النواب في جميع أنحاء البلاد. إلى ذلك، طلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران أن تلغي 30% من رحلاتها بسبب إضراب مراقب الحركة الجوية هذا، فيما لا تزال العاصمة باريس تعيش إضرابا جزئيا لعمال النظافة، ما أدى إلى تراكم أطنان من القمامة في الشوارع.
خطوة تصعيدية دولية جديدة ضد روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك عبر محكمة الجنايات الدولية التي أصدر قضاة فيها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من جهتها، أكدت موسكو بأن صياغة هذه المسألة غير مقبولة، ولا تعترف روسيا كما العديد من الدول باختصاص هذه المحكمة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
خطوة تصعيدية دولية جديدة ضد روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا عبر محكمة الجنايات الدولية التي أصدر قضاة فيها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مذكرة جاءت عقب اتهام بوتين بمسؤوليته عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل والنقل غير القانوني للسكان من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي. مذكرة أخرى أصدرتها المحكمة بحق مفوضة حقوق الطفل في روسيا السيناتورة ماريا بيلوفا. المحكمة بنت قرارها على أسس وصفتها بالمعقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، إما لأنه ارتكبها مباشرة أو بالاشتراك مع آخرين، وإما لعدم سيطرته جيدا على العسكريين الذين ارتكبوا أو سمحوا بارتكاب هذه الأفعال. الخطوة تلزم الدول 123 الأعضاء في المحكمة باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي مقر المحكمة لمحاكمته إذا وطأت قدمه أراضيها. في ردود الفعل، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قرار المحكمة بالسخيف للغاية وغير مقبول من وجهة نظر قانونية، وأن بلاده لا تعترف بأي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية. الخارجية الروسية بدورها اعتبرت قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة لا أهمية بالنسبة لموسكو وباطلة قانونيا، كون موسكو ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة وليست عليها التزامات بموجبه. أوروبيا، الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وصف القرار بالتاريخي وأنه سيؤدي لمحاسبة تاريخية، محملا بوتين المسؤولية المباشرة لما أسماها بالعملية الإجرامية. مكتب زيلينسكي اعتبر المذكرة مجرد بداية، فيما رأى وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن عجلة العدالة بدأت بالدوران. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اعتبر بدوره القرار مجرد بداية لمحاسبة روسيا. أمريكيا، أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة بحق نظيره الروسي واعتبره إشارة قوية جدا، وأن إصدار المذكرة له ما يبرره. أما الخارجية الأمريكية فقد أوضحت أن مدعي الجنائية الدولية يتصرف باستقلالية ويتخذ قراراته بناء على أدلة.
أطلقت القوات العراقية عملية أمنية مشتركة واسعة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين للبحث عن إرهابي داعش. العملية التي شارك فيها الجيش والحشد الشعبي والطيران الجيش تستهدف ملاحقة خلايا داعش في المنطقة الكائنة خلف سلسلة جبال قضاء طوز بمحافظة صلاح الدين والقضاء على تحركات إرهابية بين المحافظتين. وكانت القوات الأمنية العراقية قضت على 4 من عناصر داعش خلال عملية نوعية نفذتها في صحراء الأنبار يوم أمس. وقامت قوة من الحشد العشائري في حديثة بقتل الإرهابيين المذكورين في منطقة الكعرة وإحراق عجلة لهم. استبعد مراقبون سياسيون اللقاء بين الرئيس السوري ونظيره التركي الذي يطمح الأخير بحصوله قبل الانتخابات الرئاسية. وبحسب هؤلاء المراقبين فإن بشار الأسد لا يثق بأن لقاه برجب طيب أردوغان سوف يغير شيئا في الاحتلال التركي لسوريا وبعد أن يكون أردوغان قد حقق الفوز في الانتخابات. وسبق للأسد أن طلب أنقرة صراحة بالانسحاب من الأراضي السورية كشرط لتطبيع العلاقات معها. ويوم أمس صرح العضو في حزب العدالة والتنمية أورهان ميري أوغلو بأن شروط الأسد لعقد لقاء مع أردوغان غير مناسبة لتطبيع علاقات البلدين. وحول هذا الموضوع نستمع إلى رأي الكاتب والباحث السياسي الدكتور مهند الظاهر.
الموقف بالنسبة للرئيس الأسد موقف مبدئي، وخاصة يعني أنه هناك في وتر شخصي بين الرئيس أردوغان أو بالأحرى بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس أردوغان. وخليني أحكي لك، يعني أنا معلومة سمعتها من فم الرئيس الأسد شخصيا، يعني في لحظة من اللحظات قال يعني أنه أنا كان هذا الرجل صديقي، بما في معنى أنه هذا كان هذا الرجل صديقي بشكل كبير جدا جدا، وفجأة انقلب وكأنه إنسان آخر تماما. فهذا اتضح بأنه كل هذه الفترة يعني وكأنه كان يمثل، وبالتالي سوريا لا تقتنع بأردوغان. تركيا تعتبر ضامن يعني في ضمن أستنا، وبالتالي يجب عليها أن تلتزم بمثلا ولنقول وقف إطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية، لكنها لم تلتزم ولم تنفذ أي شيء يتعلق بالاتفاقات التي وقعت من جانب سوريا أو بالأحرى بينه وبين الروسي والإيراني. وبالتالي الرئيس الأسد يدرك تماما بأنه أردوغان مراوغ ويتلاعب بالألفاظ ويتلاعب على الحبال ويلعب على الحبال إلى آخر ما هنالك. وبالتالي أنا أعتقد بأنه لا يمكن لسوريا أن تقبل إلا أن يكون هذا الانسحاب أو على الأقل مكتوبا أو جدولا إلى آخر ما هنالك، إلى جانب بقية الشروط طبعا، لأنه الموضوع لم يعد يتعلق الآن فقط بموضوع تواجد الجيش التركي كما قلنا، ولكن هذا الموضوع يتعلق بالسيادة. فكيف يمكن لك أن تقبل مثلا بأن ينجح أردوغان في الانتخابات وفيما بعد يثق الرئيس الأسد تماما؟ وأنا أعرف كيف يفكر، بأنه يثق الرئيس الأسد بأنه إذا نجح أردوغان في الانتخابات فنحن سنرى أردوغان آخر تماما كما قلت قبل قليل. وبالتالي أعتقد لا ضمانة ولا أي شيء يؤكد تماما بأن هناك تقارب، ما لم يكن هناك حقيقة تصريح حقيقي يفيد بأن هناك فعلا نية تركية للانسحاب من هذه المنطقة، هذا شيء آخر.
تطوع أكثر من 800,000 مواطن كوري شمالي لمحاربة أمريكا في أوسع تعبئة تشهدها البلاد حتى اليوم، أفادت بذلك صحيفة رودونج سينمون، وأضافت أن هذا العدد من المتطوعين قدموا طلبات خلال 24 ساعة الماضية لمحاربة أمريكا التي لا تكف عن التعدي على سيادة بلادهم والاجتثاث الإمبريالية الأمريكية من بلادهم وعملائها الخونة وتوحيد شبه الجزيرة الكورية. وأشارت الصحيفة إلى أن أعداد المتطوعين الراغبين في الانتساب للجيش أو العودة للخدمة العسكرية أخذة بالازدياد. وأخيرا أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد عين محافظ العاصمة كمال الفقي وزيرا للداخلية بدلا من توفيق شرف الدين الذي وقيل من منصبه. وكان شرف الدين أعلن قبل ذلك بساعة أنه استقال من منصبه لأسباب عائلية، لكن البيان الذي نشرته صفحة رسمية للرئاسة أوضح أن سعيد أصدر أمرا بإنهاء مهامه على رأس وزارة الداخلية. ويعد وزير الداخلية الجديد كمال الفقي من أشد المؤيدين للرئيس قيس سعيد الذي عينه في منصب والي تونس. في الختام هذا تذكير بالعناوين. اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة شمال المحيط الهندي وتحقيق الأهداف المنشودة. الفصائل الفلسطينية تدعو السلطة ليوقف المشاركة في اجتماع شرم الشيخ، والاحتلال يتوعد بالمزيد من الاغتيالات. الحكومة الفرنسية تواجه دعوات حجب الثقة بعد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد بالقوة. يمكنكم مستمعين الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين وقصدا في غنى. هذه العلامة السادسة من علامات المتقين، القصد في الغنى. القصد هو الوسط، وهذا فضيلة العدل في استعمال ما يحوزه الإنسان وما يحصله من الدنيا. التقي إذا كان غنيا يكون مقتصدا. الاقتصاد في النفقة إنما يكون مع الغنى، وأما الفقير فلا معنى للقول يا فقير اقتصد، فهو لا يملك مالا ليصرفه بشكل كبير، فالفقير مقهور على أن يكون مقتصدا. أما الغني فلديه القابلية لأن يكون مسرفا ومبذرا، أو أن يكون بخيلا، أو أن يكون مقتصدا، يعني بين البخل وبين الإسراف. الإنسان التقي لو صار غنيا لا يجعله غناه من المسرفين، فهو مبتعد عن الدنيا، متقرب من الله سبحانه. ما يؤمنه في حياته الدنيا هو ما يكون من أبسط الحاجات، فهو لا يشغل نفسه بالكثير من هذه الحياة الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، الكثير من المؤمنين والكثير من المؤمنات يدعي هؤلاء بأنهم مقتصدون زاهدون، فإذا سئل أحدهم هل أنت غني أم فقير؟ فيجيب أنا فقير. إذن كيف تقول أيها الإنسان إنك مقتصد أو إنك زاهد؟ إن من لا يملك المال ليس زاهدا، إن الزاهد هو من يملك المال ومع ذلك لا يصرفه في أي مكان، بل يحدد مصرفه بشكل سليم وواضح. من هنا يقال إن الدنيا زاهدة في الفقير، وليس الفقير هو من يزهد في هذه الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء الذين يدعون أنهم زاهدون ومقتصدون، نجد أن بعضهم عندما يصير غنيا يبتعد عن الاقتصاد والزهد، ويصرف ذات اليمين وذات الشمال. التقي من يسير ضمن خطة سليمة سلسة يتحرك فيها نحو تأمين حاجاته دون مبالغة ودون إسراف ودون تبذير. البخل ممنوع والإسراف حرام والتبذير حرام. أن يكون للإنسان مال فهذا أمر جيد، لكن أن يدفع ماله فيما يحل وفيما يحرم هذا أمر سيء. هناك أشخاص يحتاجون إلى عدد ما من الملابس، يضيفون إليها عددا مضاعفا، هذا يدخل ضمن الإسراف، وهذا خلو عن صفة التقوى. وأريد أن أتحدث هنا عن مسألة استطرادية لكنها مهمة. عندما يكون الإنسان غنيا ويسرف ويبذر ويعيش حالة الترف، ألا يفكر في أن هناك أناسا يعيشون الجوع؟ ألا يفكر الغني كيف يدفع بعض ماله لهؤلاء الفقراء؟ بدل أن نعيش الإسراف والتبذير والترف، علينا أن نؤمن حاجاتنا الضرورية بأمر وسطي، وإذا زاد لدينا المال فلنعطه لغيرنا، فإنك تربح عندما تعطي. قيل لزاهد: ماذا فعلت بمالك؟ قال: رميت بعضه وحفظت البعض الآخر. سئل كيف؟ قال: أكلت ببعضه فهذا المال قد انعدم ولم يعد ينفعني، وأما ما بقي لي فقد تصدقت به، وهذا المال سألقى جزاءه يوم القيامة، وهذا ما بقي. أيها الإخوة والأخوات، الاقتصاد هو الأمر الوسط. إن من يشغل نفسه بهموم الدنيا ومتاع هذه الحياة فإنه خاسر بالتأكيد. فإن من يسعى ليكون بيته كبيرا مملوءا بالحاجات الكمالية بالإضافة إلى الضروريات، مع الوقت سيعتبر أن بيته ناقص وسيسعى للمزيد، سيقوم بعمل إضافي قد يعمل في نهاره وفي بعض ليله، فأين طاعة الله مع هذا كله؟ عندما تزداد طلبات الدنيا يزداد العمل، وإذا ازداد العمل كيف نكون مع الله سبحانه وتعالى؟ النفس الأمارة بالسوء تحث صاحبها: اعمل وحصل ثم اصرف. علينا أن نكون مقتصدين لنحفظ أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الخطوة الأساسية الأولى التي يجب على الإنسان الغني ولو بشكل محدود أن يقوم بها هي أن يؤدي واجب الخمس. فمن كان زاهدا أو مقتصدا أو مسرفا ولم يكن قد أخرج خمس ماله فسيحاسب على كل ما لم يبذله في سبيل الله. على كل إنسان ممن يحقق أرباحا في سنته أن يؤسس لنفسه رأس سنة عند كل هذا التاريخ، في كل سنة عند هذا التاريخ في كل سنة، على هذا الإنسان أن يخرج خمس ما زاد عن ماله، وإلا فسيحاسب أمام الله سبحانه. وهذا الخمس من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من لم يبذله في سبيل الله فهو سارق من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الخطوة الأولى. الثانية: أن يبذل من ماله الزكاة إن فرضت عليه الزكاة. ثالثا أن يتصدق على من يعرف من أقاربه الفقراء المحتاجين والأقربون أولى بالمعروف، وأن يتصدق على الفقراء من جيرانه ومعارفه، وأن يبذل مالا في سبيل الله سبحانه لتعمير المساجد والحسينيات والحوزات وما شاكل ذلك. ثم فلتكن حياته حياة الاقتصاد. ليس الإنسان إنسانا بما يبذل من مال، الإنسان بعمله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
حيا على الصلاة، 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 حيا على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم خبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. فلا حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله
عليك يا أجمل خلق الله،
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرد.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، نحييكم أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا اليوم في استوديوهات إذاعة طهران بمدينة قم المقدسة سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية. أهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله، وعلى الأخوة المشاهدين، ووفقنا الله وإياكم لخدمة دينه والعمل بما علمنا به سبحانه وتعالى.
آمين يا رب العالمين أجمعين. شكرا لكم سماحة السيد على حضوركم القيم، وبارك الله بكم. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم ثانية أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية. سمحت السيد، السؤال الأول يقول: هل يجوز بيان لسان الحال في مراثي وعزاء أهل البيت عليهم السلام بالشعر والنثر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من المسائل التي يسأل عنها المداحون أو الرواديد كما يقال أو الخطباء هي هذه المسألة.
نعم.
أنه في بعض الأحيان يقولون شعرا على لسان حال السيدة زينب أو الإمام الحسين أو أبي الفاضل أو أمير المؤمنين أو الزهراء وما شابه، يعني نعم. أشخاص الذين لهم توقد لهم المجالس، سلام الله على أمتنا المعصومين وأرواحنا لهم الفداء. هناك شرطان أساسيان لصحة ولجواز هذا العمل. الشرط الأول أنه لابد أن يعلم أنه لسان حال. لابد أن يعلم أنه لسان حال. مثلا لما يقول القائل شعرا على لسان زينب سلام الله عليه: فأتته زينب بالجواد تجره والدمع من ذكر الفراق يسيل، يعني يتوجه السامع والمتكلم أن هذا لسان حال وليس هو لسان المقال كما يقال، يعني لم يقله المعصوم، لم تقله زينب، لم يقله علي الأكبر، إنما هو لسان حال الهدف من ورائه يستعمله الشعراء لأجل استدرار الدمعة ورفع مستوى العاطفة. هذا أولا. ثانيا، يشترط في لسان الحال شرط مهم، وهو أن لا يكون فيه إساءة لهم أو تقليل لشأنهم ولذواتهم المقدسة سلام الله عليهم.
نعم.
الحذر الحذر من شعر بلسان الحال، هذا الشعر يقلل من قيمة المعصومين أو من قيمة المنتسبين إلى المعصومين سلام الله عليهم. إذن شرطان أساسيان، أحدهما لابد أن يعلم أن هذا لسان حال وليس لسان مقال، ولا بد أن لا يكون فيه تقليل من مقام الأئمة سلام الله عليهم ومن شأن من له علاقة بهم سلام الله عليهم أجمعين.
شكرا جزيلا. إذا من يريد أن يقرأ لسان حال أو يروي شعرا مثلا في لسان حال الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أو ذواتهم المقدسين، يجب أن يعني يكون عارفا بمقامهم
مما لا شك فيه.
نعم.
لابد يكون عارفا بحيث يعرف ماذا يقول عنهم.
نعم.
ويعرف كيف يندبهم وكيف يبكيهم ويبكي عليهم سلام الله عليهم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز دفع زكاة الفطرة إلى السادة الفقراء؟
زكاة الفطرة من الواجبات التي تجب على الإنسان يوم العيد.
نعم.
وقبل صلاة العيد هو أن يعزل زكاة الفطرة. وزكاة الفطرة تعطى للفقراء، وهناك شرط يذكره الفقهاء، وهو شرط متفق عليه بين الفقهاء، أنه لا تحل زكاة فطرة غير السيد على السيد.
نعم.
والمراد من السيد من ينتسب إلى النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله من ذرية عبد المطلب. من ذرية
عبد المطلب
سلام الله عليه، جد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، أو هاشم.
نعم.
جد والد عبد المطلب. فبالنتيجة المسألة بهذا المستوى، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة الواجبة، سواء كانت زكاة أموال، زكاة الغنم والبقر والذهب والفضة والحنطة والشعير الغلات، لا يجوز إعطاء زكاة العامي للسيد، إنما تعطى زكاة العامي للعامي وهو غير السيد.
والعكس أيضا صحيح.
السيد لا، السيد يعطي للعامي
وللسيد،
ويعطي للسيد. وهذه من المسائل المتفق عليها، حتى عند العامة يقولون بأنه لا تعطى الصدقة للسيد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله.
شكرا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات الشاملة. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. معنا سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: ما هي وظيفة الزوجة والأولاد إذا امتنع الأب عن دفع زكاة الفطرة؟
زكاة الفطرة مرة أخرى، زكاة الفطرة يجب على من يتولى أمر الأسرة أن يعطي الزكاة. يعني نحن لأولادي الآن، أولادي وزوجي ومن في بيتي، أنا مسؤول عن إعطائي زكاة الفطرة عنهم، وهي مقدار صاع أو قيمة صاع كما يقولون. قيمة صاع يعني قيمة 3 كيلو من الطحين أو من التمر أو من غذاء آخر متعارف بين الناس. فلو أن ولي الأسرة امتنع عن إعطاء زكاة الفطرة، فهل يجب على أبناء الأسرة أن يعطوا زكاتهم بأنفسهم؟ لا، هي ليست واجبة عليهم، هي واجبة عليه،
على المتولي،
على الولي. على رب الأسرة،
نعم،
الذي يتولى أمر الأسرة، هي واجبة عليه. فلو عصى هو ولم يعطي، مع أنهم طلبوا منه أن يعطي ولم يعطي، ففي مثل هذه الحالة تسقط عنهم كذلك، ولا يجب عليهم أن يعطوا زكاة فطرتهم، لأنها بالأصل ليست واجبة عليهم، إنما هي واجبة على رب الأسرة وعلى من يتولى أمر وشؤون الأسرة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز حال الصيام تنظيف الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان أم لا؟
هذه أيضا من المسائل المهمة. مما لا شك فيه أن السواك مستحب، السواك سواء كان بالخشب، خشب شجرة الأراك المعروفة التي تنبت في بلاد الحجاز، أو السواك بواسطة فرشات الأسنان.
نعم،
لكن بما أنه يوضع على الفرشات معجون أسنان وكذلك يدخل الماء إلى الفم،
نعم،
فإذا كان الإنسان يستطيع أن يحفظ نفسه بحيث لا يذهب إلى الجوف شيء من المعجون ومن الماء الداخل إلى الفم، فلا إشكال في استعمال الفرشات واستعمال معجون الأسنان، لأنه يغسل أسنانه ثم يلقي ما في فمه،
نعم،
يلقيه ولا يتجاوز الحلقوم كما يقال، هذا المعجون وهذا الماء. ففي مثل هذه الحالة جائز، أما إذا كان لا يحفظ نفسه ويعلم أنه لو وضع الماء والمعجون داخل الفم سوف يدخل إلى الجوف، فهنا لا يجوز استعمال الفرشاة والمعجون.
نعم،
لو كانت الفرشاة يابسة فقط يريد أن يدخلها إلى الفم لأجل أن يمررها على الأسنان، إذا كانت يابسة فلا إشكال في ذلك، لأنه لا يوجد شيء حتى يمر إلى الجوف ويدخل إلى الجوف.
تقييم الموقف يبقى على المكلف.
أحسنتم، على المكلف، عليه أن يحفظ نفسه إذا استعمل الفرشات والمعجون والماء بحيث لا يمر هذه الأشياء الداخلة إلى الفم إلى الجوف، فلو دخلت إلى الجوف في مثل هذه الحالة ففي صومه إشكال.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يصح أخذ التعهد من عامل المضاربة بأن يتعهد بتعويضه عن الخسارة الواردة على أصل رأس المال وحتى مقدار من الربح المتعارف من أمواله الشخصية في حالة الضرر أو عدم الحصول على الربح؟ يعني المعروف أن المضاربة يكونان شريكان في الضرر والربح،
هناك شخصان،
نعم،
من أحدهما المال ومن الآخر العمل،
نعم،
عادة الذي يتحمل الخسارة من رب المال المالية،
نعم،
لأن العامل يخسر عمله،
نعم،
العامل ماذا يخسر؟
عمله،
يخسر عمله. فلما تقع الخسارة عادة يتحملها صاحب المال، لأن العامل خسر جهده الذي بذله
بالفعل.
لكن عندنا مسألة، وهذه المسألة من المسائل الخلافية، أنه لو شرط صاحب المال على العامل المضارب بالمال على العامل أنه يتحمل الخسارة، أيجوز ذلك أم لا يجوز؟ يقول نعم، السيد رأيه هذا. نعم، لو شرط رب المال صاحب المال على العامل أن يتحمل الخسارة ويضمن الخسارة ففي مثل هذه الحالة، سواء كانت الخسارة في أصل المال أو في الربحي،
نعم.
في أصل المال
أو
في الربحي، يقول السيد نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك، نعم. إذا كان ماذا؟ إذا كان مشروطا عليه وهو قبل بالشرط. أما بلا شرط فالذي يتحمل الخسارة المالية رب المال صاحب المال، والذي يتحمل خسارة الجهد
نعم
العامل المضارع.
نعم. حبذا لو نذكر الرأي المخالف أيضا.
الرأي المخالف عند بعض علمائنا لا، لا يتحمل الخسارة المالية إلا رب المال، ولا يجوز له هذا الشرط.
نعم
عند السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول يضمن رأس المال من مال آخر.
نعم.
يعني مثلا على سبيل المثال أنا أعطيتك مال أنت تعمل به، تتاجر به مثلا في الرز،
نعم،
وشرطت عليك أن تضمن هذا المال. يقول مثلا يصح الضمان إذا قال أضمنه ببيتي، أضمنه بسيارتي،
نعم،
أي أضمنه بتجارتي مثلا في التمر، لكن أن يضمنه من مال نفس التجارة في الرز لا. هذا رأي السيد
السيستاني
حفظه الله ورعاه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات؟
نعم، مما لا شك فيه يجوز أخذ الأجرة، لا سيما أنه قيمة الماء على سبيل المثال والحنوط،
نعم،
الذي هو الذريرة أو الكافور،
نعم.
فالسيد عليه أسأل الله يحفظه ويطيل في عمره، نعم، يقول نعم هنا يجوز أخذ
المال
على تغسيل الميت كأجر على تغسيل الميت.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على حضورك القيم اليوم معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة على كرم المتابعة. نشكركم ونستودعكم الله في أمان الله.
دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا، نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبولا. السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزولا، لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول، وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.